قال الشيخ أبو داود في سننه رحمه الله رحمة واسعة: أول كتاب القضاء.
القضاء في اللغة هو الإحكام والإبرام والفراغ من الشيء، ويقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم وألزم وأمر. وقول ويقول: وقضاهن سبع سماوات، يعني فرغ منهن. وهو في الاصطلاح الحكم والفصل بين المتنازعين، وهو من فروض الكفاية التي تلزم المسلمين عموما، وهو من وظيفة الإمام. لهذا يتعين عليه أن يعين قضاة يفصلون بين المتنازعين في حكم الله جل وعلا، ويجب أن يكون القاضي عالما تقيا عارفا بالأحكام وبالأحوال يحكم بالحق. وهو وظيفة عظيمة فيها أجر عظيم لمن احتسب، كما أنه خطر جدا أيضا كما سيأتي، فيها خطورة عظيمة على القاضي، ولكن إذا احتسب وصار أهلا لذلك فيه أجر عظيم. نعم.
قال: باب في طلب القضاء.
طلب القضاء لا يجوز أن يطلب الإنسان القضاء، لأنه إذا طلبه فهو ولاية من الولايات. وقد جاء في حديث الزمرة بن جندب أن من طلب الإمارة أو طلب الولاية أنه يوكل إليها ولا يعان على ذلك، خلاف الذي يأتيه بلا طلب فإنه يعان عليه. إن الطلب لأجل أن يكون منصب هذا لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين.
من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا له معنيان. المعنى الأول أن هذا فيه تحذير عن ولاية القضاء، وأن القضاء ذبح ولكنه ليس ذبحا مريحا، بل هو ذبح مؤلم، لأن مثل هذا يكون مؤلما ويكون بطيئا. هذا معناه فيه التحذير عن ولاية القضاء. ثاني، أن المعنى الثاني أن المقصود لهذا أن القضاء يكون معرضا نفسه للخطر الديني، فيكون ذبح ولكن له ليس ذبحا حقيقيا، وإنما هو معنوي بما يترتب عليه من العذاب. على المعنيين فيه التحذير من ولاية القضاء، ومع ذلك فإن القضاء من الأمور العامة التي لا يجوز الإخلال بها، فهي إذا قام بها من هو أهل لذلك فله فضل عظيم وأجر كبير، لأنه فرض قام به من فروض الكفاية، وفروض الكفاية أمرها أعظم من فروض الأعيان.
قال: حدثنا نصر بن علي قال: أنبأنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال المصنف رحمه الله: باب في القاضي يخطئ.
قاضي يخطئ فهو كالحاكم، هو الحاكم، إذا كان مجتهدا وأهلا للاجتهاد وأخطأ فخطأه معفو عنه ومغفور له، بعد بذل الجهد والوسع. أما إذا كان ليس أهلا لذلك فسيأتي أنه في النار.
قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال أخبرنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة.
هذا قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام، جعل قسمين منهما في النار، قسم واحد في الجنة، وهو الذي يكون أهلا لأن يكون قاضيا، يعني عرف الحق، عرف الحكم بين الناس، يعني طرق الحكم، البينات والدعاوى، وكذلك الحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك، فاجتهد وهو أهل لذلك فقضى بالحق، فهذا في الجنة، وهذا له أجر عظيم. ثاني أن يكون مثله عرف الحق واجتهد، ولكنه حمله هواه أو مرادات أخرى على القضاء بخلاف الحق بالباطل، وهو يعلم هو أهل للقضاء ولكنه لم يقضي بالحق، فهذا في النار، أنه قضى بخلاف الحق الذي يعلمه. والثاني جاهل، ما يعرف الحكم، ما يعرف الأحكام، ولا يعرف طرق البينات وطرق الحق وإقامته، فقضى بجهله، فهذا وين أصاب فهو في النار، لأنه لا يجوز أن يكون قاضيا إلا من كان عالما مجتهدا، لأن القضاء معناه إلزام بحكم الله جل وعلا الذي حكم به بين خلقه، وكل قضية من القضايا التي تحدث بين الناس فلله فيها حكم، ولكن الحكم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كليات وجوامع يدخل تحت الكلية من الأحكام ما لا حصر له. فإذا كان الإنسان أهلا التفقه والعلم واجتهد بذل وسعه وجهده فإنه يدرك ذلك ويعرفه، وإذا كان جاهلا ليس أهلا لهذا فلا يجوز أن يتولى القضاء، فإن تولاه فإنه يكون معرضا لنفسه للعذاب الأليم، وهذا الوعيد الشديد، يكون في النار.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن حزم ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
حديث هذا متفق عليه وهو ثابت، وهذا عام ليس في القضاة فقط، بل في القاضي وفي المفتي وفي المدرس وفي غيرهم ممن يذكر حكم الله، يقول الحكم في المسألة كذا وكذا، فإنه يشمل هذا كله. إذا كان اجتهد وبذل وسعه وهو أهل لذلك ثم حكم بالمسألة بأنها كذا، فإن كان مخطئا فخطأه مغفور، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد بذل وسعه وهو أهل لذلك، فله أجر الاجتهاد أجر اجتهاده وبذل وسعه وطاقته ما يضيع، يثاب على ذلك. ولكن الحكم الذي حكم فيه خطأ، وهذا الخطأ يكون معفوا عنه لأنه أهل لذلك. وإذا كان ليس أهل للاجتهاد وحكم في المسألة وإن أصاب فهو مخطئ، فإنه غير مأجور بل يكون مأزورا. وفي هذا دليل على أن الحكم في المسألة الاجتهادية واحد، الحكم الشرعي، وأنه لا يتعدد الصواب، الصواب فيها واحد فقط، قد يصيبه واحد ويخطيه غيره، وهذا هو الصواب في أقوال العلماء. أن المجتهدون ليس كل مجتهد يكون مصيبا، وإنما في المسألة بعينها مسألة واحدة يختلفوا، فالمصيب واحد، لأن الله جل وعلا جعل الحق واحدا غير متعدد. وأما الاستدلال في قصة الخضر عليه السلام فليست واردة في مثل هذا، لأن هذا بالوحي الذي أوحاه الله إليه في قضايا معينة على خلاف الظاهر، وليس للإنسان إلا الحكم بظاهر النص الذي علمه واجتهد في طلبه.
قال حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار.
في هذا أنه قال من طلب قضاء المسلمين، فجعل الطلب يكون منه من القاضي من طلبه، ثم رتب على ذلك على دخول الجنة أن يكون مقصوده العدل والحكم بالحق، هذا الذي دعاه إلى طلبه، طلبه ليحكم بالحق وليعدل بين المسلمين، وهذا يكون أهلا لذلك. لهذا جاء في قصة يوسف أنه طلب أن يجعله على خزائن الأرض، طلب من الملك أن يجعله متوليا أمور الأموال، أنه واثق بنفسه بعدله وعلمه بذلك، فيكون هذا مخصصا لطلب الإمارة وطلب الولاية، لأنه إذا كان أهلا لها ويعرف أنه يقوم بما يلزم يكون ذلك مباحا. والحديث الذي كان حديث سمرة يكون بالإمارة، من طلب الإمارة وكل إليها، ومن جاءته بلا طلب أعين عليها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إننا لا نولي من أمرنا من طلبه، يعني لأن غالب قد يكون الطالب طالب الولاية يريد المنصب ويريد نفع الدنيا، فمثل هذا لا يجوز توليته، وإنما يولى من يريد أن يقوم بالحق وينفع الخلق، يقوم بالحق الذي ألزمه الله جل وعلا به ومقصوده نفع الخلق بفضل النزاع وإيصال الحق إلى مستحقه ومنع الظالم أن يتعدى في ظلمه. إذا كان هذا مراده فهو وإن أخطأ في اجتهاده فهو في الجنة، يعني ولكن يغلب عدله وصوابه خطأه، يغلب خطأه يكون صوابه أكثر، أما إذا كان بالعكس غلب جوره عدله فهذا يدل على أن مقصده المنصب يتسلط على عباد الله بالمنصب ويكون ذا سلطة ويفعل ما تروق له نفسه من من يضره وينفعه فيكون هذا في النار نسأل الله العافية. فيكون هو الثاني الذي ذكر في الحديث الأول أنه عرف الحق فقضى بخلافه فيكون في النار. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ابن أبي يحيى الرملي قال حدثني زيد بن أبي الزرقاء ابن أبي الزرقاء قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود خاصة في قريظة والنظير.
هذه جاءت في أهل التوراة وكذلك في أهل الإنجيل ذكر ذلك لأنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الحكم رجاء أن يكون حكمه أخف من الحكم الذي في التوراة لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم جاء بدين سمح شريعة سمحة. لهذا لما حصلت قضية الزاني عندهم الزاني الذي زنى بالمرأة وهو محصن كلاهما محصن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذهبوا إليه فإنه بعث بشريعة سمحة فإن حكم بينكم بخلاف ما عندكم قبلناه وإن حكم بما عندنا لا نقبله. عند ذلك سألهم عن حكم ذلك في التوراة فكتموا وجحدوا قال أخبروني عن حكم الزاني إذا زنى في التوراة ماذا حكمه في كتاب الله التوراة. فجحدوا ذلك وقالوا نسود وجهه ونخزيه نفضحه أمام الناس. سألهم بالله سألهم بالذي فلق البحر لموسى وأنزل التوراة عليه وشدد عليه. كان فيهم من خاف أنه إذا كذب أن يعاقب. كان معهم عبد الله بن سلام وكان مؤمنا فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها. فجاءوا بالتوراة فوضع أحدهم على آية الرجم يده إصبعه لئلا يظهر. قال له عبد الله بن سلام شل يدك أبعد يدك. فقرأ الآية وأنها الرجم فأمر بهما صلى الله عليه وسلم أن يرجما. قال اللهم إني أول من أحيا كتابك إذ أماتوه أو حدك إذ أماتوه. ثم أخبروه بسبب تبديلهم الحكم. قالوا إنه كان إذا فعل الجريمة رجل ضعيف أقمنا عليه الحد وإذا فعل ذلك رجل شريف لم نقم عليه الحد. فاجتمع ذو الرأي منهم فقالوا هذا لا يصلح لابد أن تتفقوا على شيء يعم الجميع الشريف والوضيع. أما التفرقة بهذا الشكل هذه لا يمكن تستقيم عليها أحد. اتفقوا على أنه يسود وجهه بالفحم ويركب على دابة ويجعل وجهه إلى دبر الدابة ويطاف به في الناس. قال هذا فعل كذا وكذا وهذا معنى نخزيه يعني يفضح وهذا تغيير لحكم الله جل وعلا. ما أنزل الله جل وعلا كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إلى أن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال إنه كفر دون كفر، وذلك أنه ذكر أولا أنهم كافرون ثم فاسقون ثم ظالمون، قال إنه كفر دون كفر، يعني ليس هو الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي، وهذا في القضايا المعينة، قضية معينة مثل هذه. أما إذا نبذوا الشرع نهائيا واستبدلوه بقوانين وأوضاع فهذا لا يكون كفرا دون كفر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في طلب القضاء والتسرع إليه.
يعني أنه لا يجوز، لا ينبغي الإنسان يحذر منه، لأنه كما سبق أن الذي ينصب قاضي أنه يذبح بلا سكين، وهذا ذبحه كما سبق يكون ذبحا تعزيريا، فيه عذاب شديد، لأن الذبح بالسكين يكون أريح، إذا كان ذبح بسكين أريح من كثرة الألم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصن فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم.
لهذا فوائد: أولا أنه يجوز أن يكون قاضيا في قضية معينة رجل لم ينصبه الإمام، إذا رضي المتخاصمين بقضائه، وبشرط أن يكون أهلا للقضاء. فإذا تقاضي إلى رجل هو أهل للقضاء ورضي بحكمه فإنه ينفذ ذلك، يكون صحيحا كما في هذا الحديث. الثاني أنه لا ينبغي التسرع بالإفتاء ولا بالقضاء حكم، والإفتاء أخطر من القضاء وأشد إثما لمن أخطأ، لأن الفتوى هي ذكر حكم عام يعم الناس كلهم، فالمفتي يقول كأنه يقول حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا، أما القاضي فهو يقضي في قضية معينة بين اثنين، وهذه أخف من الفتوى بكثير. وكذلك ذكر الحكم لمن مثلا يطلبه من تلاميذه وغيرهم تدريس وعنح وفعله له هذا الحكم، فيجب أن يتوقع الإنسان ويتوقع ذلك. ولهذا جاء: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتية. إن الله جل وعلا الحكم له، وكل قضية سواء كانت فتوى أو كانت حكما بين متنازعين لا بد من عرضها على الله جل وعلا وسؤال القاضي بذلك أو المفتي، اسأله: ما مستندك؟ كيف قلت أن الحكم كذا وكذا؟ إما أن يقال كذبت، وإما أن يقال صدقت، وإما أن يعاقب وإما أن يثاب. فالأمر شديد جدا، فلا ينبغي التسرع. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون من ذلك كما فعل ابن مسعود وهذا حسب هذا الرجل الذي قال أنا، يعني أنا أقضي بينكما. وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع علمهم وكونهم تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال عقولهم، كانوا إذا جاء السائل كل واحد يدفعه إلى صاحبه، قل اسأل فلان واسأل فلان. وكانوا إذا سئلوا عن مسألة يسألون عنها هل هي واقعة، فإن كانت واقعة اجتهدوا فيها، فإن كانت لم تقع قالوا لا تتعجل العذاب، لا تتعجل البلوى. كذلك الحكم القضاء كانوا يكرهونه أشد الكراهة خوفا من الوقوع في الإثم، وليس لأنه أنهم يزهدون بالفضل وفضل النزاع ونهاية إنهاء الخصومات وإيصال الحق إلى أهله، يفرحون بهذا، ولكن ما السلامة ما يعدل بها شيء، كونه يقع في ذلك يكون في خطورة، وإذا لم يكن كذلك فيكون سالما. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسجده. قال وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس رضي الله عنه.
هذا عام في القضاء وغيره من جميع الوظائف التي تكون عامة فيها تتعلق أمور المسلمين بها، إن الإنسان إذا طلبها وكل إليها، ومن وكل إلى طلبه وإلى قوته يكون موكولا إلى ضعف وإلى ضيعة، أما إذا جاءته بلا طلب فإنه يعان، يجعل الله جل وعلا له ملكا يسدده. ومعلوم أنه لا بد للمسلمين من يقوم بأمورهم، وينبغي، وهذا الأمر إلى الإمام، هو الذي يولي المناصب أهلها، ينبغي له أن يجتهد ويجعل في كل محل من هو أسد ومن هو أولى من غيره من القضاء وغير القضاء عامة، ولكن هذه المسألة تتعلق بصاحب المنصب نفسه، إن طلب جاء الطلب منه فإنه يوكل إليه، ومن وكل إلى نفسه يكون ضعيفا غالبا لا يقوم بالواجب. أما إذا طلب هو، طلبه الإمام ومن بيده الأمر أن يكون في هذا المنصب، فإنه يسدد يعان، ينزل الله جل وعلا عليه ملك ويسدده في ذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا قرة بن خالد قال أخبرنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده،
يعني من طلب العمل يقول لا نستعمله عليه، لأن هذا دليل على أنه يريد المنصب هو ورغبة منه، وإنما يستعمل من لا يريده، بالغالب أنه يكون أتقى وأكثر ورعا فيكون مسددا، فمن اتقى الله جل وعلا جعل له مخرجا في كل أمر من أموره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في كراهية الرشوة.
سبق أن ذكرنا أن السلف يطلقون الكراهية والكراهة كذا على الأمر المحرم، قالوا هذا مكروه يعني أنه حرام محرم، وأن تقسيم الكراهة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه أنه اصطلاح حادث في العلماء المتأخرين، اصطلحوا على ذلك لما يعني فصلت الأحكام وزيد في البيان والإيضاح ليكون ذلك أسهل في طلب العلم. والقرآن جاء بذلك لما ذكر الله جل وعلا الشرك والزنا وقتل النفس وغيرها، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه، المكروه المقصود بالكراهة هنا كراهة الرشوة، يعني أنها محرمة، وهذا أمر متفق عليه، بل هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب العظيمة التي توعد عليها ولعن فاعلها كما سيأتي.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
الراشي هو الذي يدفع المال ليتوصل إلى حكم يريده، يدفعه إلى الحاكم، يدفع المال، أو إلى الموظف يدفع مال حتى يحصل له مراده. أما المرتشي فهو الذي يطلب المال حتى يحكم بحكم معين أو يقضي أمرا واجبا عليه عام من أمور المسلمين موكولا إليه. والرائش هو الوساطة اللي يكون وساطة بين هذا وهذا، يكون متوسطا بينهما، وكل الثلاثة ملعونون وبالإثم سواء، الذي يدفع والذي يأخذ والذي يتوسط يكون واسطة. والرشوة في الواقع مرض من الأمراض الاجتماعية التي يجب أن تطهر منها المجتمعات المسلمة، وهي مفسدة للأخلاق ومفسدة للأحكام وجالبة للظلم وإذهاب الحقوق، ففسادها كثير، ولهذا لعن فاعلها. واللعن سبق أن معناه أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، نسأل الله العافية. والملعون من حقت عليه اللعنة أو من لعنه الله جل وعلا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله كذا وكذا، هذا يدلنا على أن هذا الحكم الذي يلعن فاعله أنه من الكبائر، من الكبائر العظيمة التي يستحق صاحبها العذاب. ولكن التوبة مفتوحة، باب التوبة مفتوح للتائب، إذا وقع في ذنوب من هذا القبيل وتاب واستكملت شروط التوبة، توبة النصوح، فإن الله يتوب عليه جل وعلا. غير أن حقوق الناس أمرها ليس سهلا عظيم، فلا بد من أدائها، لا بد أن يؤدي الحق، وإذا كان يعلم صاحب الحق فلا بد من أدائه إليه، سواء كان الحق مالا أو عرضا من بالضرب أو بالاستطالة والشتم والكلام، لا بد من تأديته إليه. وتأديته إذا كان مالا يدفعه إليه ويطلب منه أن يجعله في حل أخذه ماله وظلمه إياه. أما إن كان العرض وغيره فيطلب منه أن يقتص أو يطلب منه أن يحلله. أما إذا جهل صاحب الحق جهله، فالطريق في هذا التخلص من الظلم في مثل هذا أن يتصدق بهذا المال عن صاحبه، تصدق به ناويا أنه عن صاحبه، ويستغفر لصاحبه، وإذا كان صادقا فإن الله جل وعلا يقبل توبته. ومعروف أن التوبة من شرطها الإقلاع عن الذنب، يعني تركه. أما أن يقول أنا توب وهو مقيم على الذنب فهذه ما تنفع. وكذلك يندم على كونه وقع في الذنب، وكذلك يعزم جازما بأنه لا يعود إلى فعل الذنب لا محيا. هذه أمور ثلاثة لا بد منها في التوبة: ترك الذنب والإقلاع عنه، ثم الندم على الوقوع فيه، ثم العزم الجازم، تصميم من القلب بقوة بأنه لا يعود إليه أبدا. وليس شرطا أنه لا يعود، ليس شرط، وإنما الشرط العزم والتصميم والعمل على ذلك. فإن مثلا وقع في الذنب على رغمه وهو حريص على أن لا يقع ولكنه وقع، فعليه أن يتوب مرة أخرى وهكذا. أما إذا كان الذنب حق للغير فيضاف إلى هذه الأمور الثلاثة أن يؤدي الحق إلى صاحبه، إن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمقاصة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من حقوق الناس. جاء أنه من أخذ مال، اغتصب مال امرئ مسلم بغير حق أنه يلقى الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. وهذا كان يخطب به صلوات الله وسلامه عليه مجامع الناس، جاء في خطبته في حجة الوداع أنه سئل، قيل له: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني سواك قضيبا من إراك، يعني هذا الشيء يسير، لأن مبنى حقوق الناس على المشاحة والمقاصة، ولا بد من أدائها إلا أن يعفو صاحبها. والعفو ما يكفي أن يكون باللسان وقلبه منطوى على أنه غير عاف ومتعلق به، بد أن يكون العفو بالقلب صادقا، يعفو عنه ويطلب الأجر من الله، لا يطلبه من حقه، وأجر الله أعظم من الحق الذي أخذ منه. فإنه إذا عفى عن أخيه، ولسيما إذا كان نادما وجاء إليه تائبا، فإن عفوه عنه فيه أجر عظيم أكثر من الشيء الذي يأخذه منه. مع أن فيه أيضا يعني طلب خلاص أخيه المسلم، أن يخلصه من هذه الورطة التي تورط فيها، وفي هذا أجر آخر أيضا. المقصود أن الرشوة أنها من المحرمات، من الكبائر، كبائر الذنوب، وكل يعني من وقع في كبيرة من الكبائر فإنه يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا قبل الموت. إن التوبة معروضة للإنسان وهي مقبولة، وهذا فضل من الله جل وعلا. نعم.
قال: باب في هدايا العمال.
يعني ما حكم هدايا العمال؟ المقصود بالعمال الموظفون، سواء كانوا في جباية الأموال، الزكاة ونحوها، أو في غير ذلك. والهدية إذا أهديت إليهم يجب أن تجعل في بيت المال ولا يأخذها، ما يختص ما يأخذها. أما إذا قصد بالهدية التوصل إلى إبطال حق أو إثبات باطل، فإن هذا يكون من الرشوة وليس هدية، من الرشوة، يدخل في الحديث الأول. ثم إن العامل إذا كان أهدي إليه من هذه القبيلة على هذا الوجه، لأنه عامل أهدي إليه هدية لأجل عمله، فإنه يحرم عليه أن يأخذ هذه الهدية، لا يجوز له، وإنما تكون الهدية تبع العمل، يجعلها في بيت المال. أما إذا كان له مثلا صديق يهدي إليه من قبل يتولى، فأهدى عليه إليه وهو يعرف أنه ليس له مقصد، ليس له هدف أن يتوصل بهذه الهدية إلى شيء من العمل، فلا بأس أن يقبلها ولكن يثيب عليها. والهدية السنة أن تقبل ويثاب عليها، وينبغي أنه إذا قبل الهدية أن يكون الثواب أكثر منها وأفضل حتى يكون الفضل له.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا. من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا، فما فوقه فهو على غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذلك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى.
نعم، هذه معناه أن هذا غلول، أن هدايا هدية العمال التي تهدى إليهم أنها غلول، ويأتي به يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به حاملا له. وهذا من أعظم الذنوب، من الذنوب العظيمة الكبيرة، فيجب أن يحذر الإنسان أن يقع في شيء من ذلك. نعم.
الله باب كيف القضاء،
يعني صفته، كيف القاضي يقضي، صفة القاضي بين الخصمين. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد.
هذا معناه أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع من خصم هو خصمه الآخر غائب إلا لضرورة، كأن يكون ميت مثلا، أو أبى أن يحضر وتغيب، أو كان صغيرا، أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا تسمع القضية وتسجل، وإذا جاءت البينة وحضر أولئك فهم على حقهم، يسمع لهم، عاد القضية كما كانت كما سبقت، حتى لا يذهب الحق ويبطل. أما إذا كان الخصم يعني موجود، فلا يجوز للقاضي أن يسمع من هذا والثاني غائب. نعم.
قال: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ.
قضاء القاضي إذا أخطأ هو على ما سبق، يعني هل يكون نافذ أو غير نافذ، مقصوده إذا أخطأ هل يكون نافذا أو غير نافذ، ولكن هو على ما سبق. إذا كان أهل الاجتهاد مجتهد وقضى على حسب ما تبين له من البينات وإحكام وأحوال الناس فإنه يكون نافذا ويكون أيضا مأجورا على ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا الحديث أصل من الأصول التي اعتمد عليها العلماء في القضاء، لأن فيه أحكام كثيرة وقواعد عامة، منها أن القضاء على الظاهر على البينات التي تظهر له للقاضي، فإذا ظهرت البينة يحكم على ضوئها، ولكن يكون هناك قرائن وهناك أحوال تبين أن بعض المدعين ليس صادقا، فإذا تبين له الحق في مثل هذا فينبغي ألا يعدل عنه. وقد قص الله جل وعلا في كتابه عن أخوة يوسف أنهم جاءوا أباءهم عشاء يبكون في فقد يوسف ويقولون إن الذئب أكله، وجاءوا ببينة ولكنها بينة مزيفة، جاءوا بقميصه ملطخ بالدم، ومع ذلك علم والدهم أنهم غير صادقين، علم ذلك يعني قولي أن الأحوال قرائن الأحوال والشواهد قد تكون وإن كانت خفية على بعض الناس، يكون الذي له نظر في هذا يعرفها. وجاء في الحديث أيضا أن امرأتين في زمن داود عليه السلام الله جل وعلا أمره أن يقضي بين الناس، أن يحكم بينهم بالحق، يفصل بينهم بالحق، كانت هاتين المرأتين كل واحدة معها ولدها، وكانت في البرية ولد صغير ترضعه، فعاد الذيب وأخذ ولد إحداهما، التي أخذت ولدها ادعت أن ولدها هو الموجود وأن المأخوذ هو ولد الأخرى، كان واحدة صغيرة واحدة كبيرة، والتي أخذ ولدها هي الكبيرة وهي التي ادعت ولد الصغيرة وقالت إن هذا ولدي، أما ولدك فقد أخذه الذئب. جاءتا تختصمان إلى داود عليه السلام، وكان سليمان حاضر عنده ابنه سليمان، فحكم داود صلى الله عليه وسلم بالولد الكبرى، وقد تبين لسليمان خلاف ذلك، فسألهما كيف حكم نبي الله، قالت الكبرى حكم لي بالولد، قال ولكني سوف أحكم، ثم قال ائتوني بالسكين، أمسكهما وقال ائتوني بالسكين، فقالت الصغرى ماذا تصنع به يرحمك الله، فقال أقسمه بينكما، فقالت لا هو ابنها، فقال إذن هو ابنك وليس ابنها، لأن هي رضيت، الكبرى رضيت أن يقسم وهذه لم ترضى، فصار هذا دليل على أنه ليس ابنها، لأن الأم لا ترضى أن يقتل ولدها ولو منعته. فهذا ينبغي للقاضي أن يستعمل البينات والأمور التي يتوصل إليها في معرفة الحق، أما إذا كانت البينات واضحة فليس له إلا الظاهر، أقضي بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني أقضي على نحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. يعني قد يكون الإنسان عنده مقدرة على الكلام والبيان والفصاحة، فيغطي على حق الآخر، فيخيل للسامع أن الحق له، يعني يخيل القاضي أن الحق لهذا الفصيح البليغ، والآخر لا يصل إلى البلاغة والفصاحة إلى ما وصل إليه هذا، فيقضي له على نحو ما يسمع، فيكون ظالما. يعني هذا الذي ادعى الحق يكون ظالما، وليس القاضي ملوما إذا قضى على ما يسمع وإن كان على خلاف ذلك. ثم فيه أن حكم القاضي لا يحل الحرام، بل يبقى الحق لصاحبه، ومن قضي له بحق أخيه فلا يجوز أن يأخذه. ولهذا قال: فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذه وإن شاء دعه. يعني أن الحكم الذي يحكم به القاضي أنه ما يجعل حق المحق باطلا، ويكون المبطل له حلال ذلك، وهذا عام شامل في كل شيء. وفي هذا أيضا من القواعد العظيمة، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا. مثل هذه القضايا لا يعلم الغيب، لهذا قال: إنما أنا بشر أقضي لكم على حل نحو ما أسمع. وقد قال الله جل وعلا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنما أنا بشير ونذير لقوم يؤمنون، بشير ونذير لمن يؤمن. فأمره جل وعلا أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله، الشيء الذي يملكني الله يملكني إياه. ثم مره أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني ما يعلم الغيب. وجاء في آيات كثيرة هذا المعنى، ويبين أنه صلوات الله وسلامه عليه ليس له من الربوبية شيء، وليس له من خصائص الربوبية أيضا شيء، وإنما هو رسول أوحى الله جل وعلا إليه أمره ليبلغه الناس، وإلا فهو عبد لله جل وعلا تعبد. وهذا الحديث بمعنى الآية، بمعنى الآية، آيات كثيرة. وكثير من المنحرفين نسأل الله السلامة يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء هو صلوات الله وسلامه عليه تبرأ منها بأمر الله جل وعلا له، وكذلك حذر منها. يدعون أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء، وهي هذه الدعاوي تفسد عقائدهم نسأل الله العافية. لأن الملك والتصرف وعلم الغيب كله لله جل وعلا، وهو الذي يجب أن يعبد وحده ويسأل منه النفع والضر. وهذه الآية سيقت في بعد ذكر السؤال الذي وجه إليه صلى الله عليه وسلم عن الساعة: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، فجاءت هذه الآية بعد ذلك، لأن الساعة من علوم الغيب، علم الغيب. وكذلك جاء في غير هذه، في غير هذا السياق. فالمقصود أن القاضي عليه أن يعتمد على البينات، فإذا قضى على البينة وكان الواقع خلاف ذلك فإن قضاؤه نافذ، ولكن الذي قضي له مبطل، وما يأخذه يكون عليه حرام، وهو يأكل نارا لأنه ليس له. لهذا قال إنما أقطع له قطعة من النار. إذا كان الإنسان يخاف الله يراقبه ويعلم أنه سيوقف بين يدي الله وتعاد الحكومة الخصومة، فإنه لا يقدم على أمر من الدنيا يذهب ويزول، وربما لا ينتفع هو به، وإن انتفع ذهب كأن لم يكن، وربما ينتفع به غيره. نعم.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا.
لهذا أن تعظيم حق الغير أنه يكون نارا على الإنسان، وفيه جواز الصلح، كون القاضي يصلح، لأن هذا صلح، يصلح بين المتخاصمين، ثم أن يكون الصلح مقصودا به الإنصاف والعدل والتحري. ولهذا أمرهما أن يتوخيا الحق يعني الإنصاف، ثم أمرهما أن يسهما، ثم بعد ذلك أمرهما أن يتحالا، كل واحد يجعل الآخر في حل ويحلله حقا. فهذا كله باب الصلح، فإنه إذا حصل المنازعة المخاصمة وقد خفيت البينة وخفي الحق، فالصلح أولى، أن يصطلح بينهما بين المتخاصمين. وفي الصلح خير كما قال الله جل وعلا والصلح خير. نعم. وفيه أن القسمة أنها تكون أيضا، وإذا قسم الشيء أن يكون في الاقتسام التحري في العدل، ثم المساهمة فيها، أن يجعل كل واحد شيء معين ثم يقول هذا لك، إذا خرج هذا الشيء فهو لك، وإن خرج هذا فهو لي، أن هذا يكون يعني فيه شيء من العدل والإنصاف. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى قال أخبرنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه